بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في عيد 12 تكبيرا، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا. وفي رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. قال: رواه أبو داود والدارقطني. قال: وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في العيدين، في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الثانية 5 قبل القراءة. رواه الترمذي. وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه ابن ماجه ولم يذكر القراءة، لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بسنن صلاة العيدين. ففي هذا الباب ساق رحمه الله سنن التكبير، عدد التكبيرات التي يكبر المؤذن أو يكبر الإمام فيها بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة القيام للركعة الثانية من ركعتي العيد. والأحاديث صرحت بأن التكبير 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية. وسيمر بنا أن بعض الأخبار ذكرت 4 تكبيرات في كل ركعة، وبعضها زادت أو نقصت. وعلى ذلك اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا في هذه السنة، تبعا للروايات الواردة وللأخبار التي نقلت تفاوت التكبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض هذه الأقوال إنما بنيت على الاستنباط والاجتهاد، وسيمر بنا إن شاء الله موقف أهل العلم من الاجتهاد في هذا الباب، وما الراجح في مسألة التكبير. وكنا قد وقفنا في درسنا الماضي عند الكلام على الحكمة التي من أجلها قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض سور القرآن كسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أو كسورة قاف واقتربت الساعة، أو غيرها من السور الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأها في صلاة العيد. وقد وقفنا على رأي أهل العلم في هذا الباب، وأن كثيرا منهم يرون أن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأعياد تلك السور يعني على سبيل المصادفة وليست سنة متبعة، بدليل أن عددا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قرأوا غير ما قرأ. ولو كانت القراءة سنة متبعة لالتزموا، فنقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ سورة البقرة حتى إن الرجل ليميد يعني من طول القيام يتمايل، من أجل أن أبا بكر رضي الله عنه أطال في القراءة. ونقل قراءة آيات غير هذه الآيات المعهودة. ومع ذلك أخذ الإمام الشوكاني رحمه الله يسوق لنا الحكمة التي من أجلها اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك السور، فقال: أما في قراءته لسورة سبح فلمناسبة أنها فيها الإشادة بفلاح من صلى وزكى، وهذا يتناسب مع موقف يوم عيد الفطر، فإن الناس يخرجون زكوات الفطر ويتوجهون إلى المصلى للصلاة، والله تعالى يقول: قد أفلح من زكاها، أو قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأما قراءة سورة قاف فقالوا: لما فيها من التذكير والعظة ببيان أحوال يوم القيامة واجتماع الناس وخروجهم ومساءلتهم وتجمعهم، فكان يناسب ما يحدث من تجمع في يوم العيد. هذه هي بعض المناسبات التي من أجلها اختار النبي عليه الصلاة والسلام تلك السور يقرأها في يوم العيد. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وقد استشكل بعضهم سؤال عمر لأبي واقد الليثي عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيد مع ملازمة عمر له في الأعياد. أما حديث عمر وأبي واقد فقد جاء فيما ساقه المؤلف، قال: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد. الإشكال الذي ساقه المصنف: كيف عمر يسأل أبا واقد أو واقد، كيف يسأل واقدا الليث؟ وعمر ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، ويكون ممن يشهد معه دائما العيد. ومثل هذا يعني ينبغي أن يعرف أو يعرف منه أن عمر يدري ما الذي كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا السؤال يعني محل غرابة، وحاول أن يجيب المصنف يقول لا، ليس محل غرابة، ربما كان هذا السؤال يعني فيما في زمن متأخر نسي فيه عمر، والإنسان معرض للنسيان. ولا يلزم من سؤال عمر واقدا أنه لم يشهد العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل عمر رضي الله عنه لما رأى أبا بكر رضي الله عنه قرأ من سورة البقرة، وقرأ هو وغيره يعني غير سبح اسم ربك الأعلى وقاف، أحب أن يتثبت ويتذكر ما الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. وقد يكون ذلك أيضا فيه خفاء على عمر، وهذا وإن كان فيه بعد أن يخفى، لأن صلاة العيد تكررت، لم تفعل مرة واحدة وإنما تكررت مرات، واحتمال أن عمر لا يدري ولا يعرف احتمال بعيد، لأن عمر رضي الله عنه كان يشهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد، فهو حمله على النسيان أولى من حوله حمله على الإيه؟ على الجهالة. ذكر المصنف عن الشارح احتمال أن عمر يجهل ذلك، وضرب مثلا لهذا بمسألة الاستئذان، وأن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى عمر واستأذن ثلاثا وعمر منشغل عنه ولم يأذن له فرجع، فلما رجع قال عمر بعد أن فرغ من شغله: كأني سمعت صوت عبد الله بن قيس يعني يستأذن، أدخلوه. فقالوا إنه صرف، فأرسل في أثره يعني. فلما جاء قال: ألم أسمع صوتك؟ قال: بلى، استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لتأتيني بالبينة على ما قلت. فخرج أبو موسى يطوف بمجالس الأنصار يسألهم من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. فلما سألهم قال أحد المجالس له: كلنا سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك، وسيشهد لك ويقوم معك أصغرنا أو أصغر القوم منا سنا، أصغرنا سنا. ثم طلبوا من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكان أصغرهم أن يذهب معه إلى عمر ويشهد. فلما ذهب وشهد قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى معتذرا: ما إني لم أتهمك، ولكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال أيضا معتذرا: لقد ألهاني الصفق بالأسواق، يعني ألهاني عن أن أتعرف وأتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام الشوكاني رحمه الله يعني نقل هذا الاعتذار، قال لعل عمر كان يجهل هذا، ولا غرابة لأن يجهل صحابي رضي الله عنه كعمر بعض سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاءت القصص تثبت أنه كان لا يعرف سنة الاستئذان. لكن يقال إن هذا فرق بين سنة الاستئذان وبين صلاة العيد، لأن سنة الاستئذان يحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها مرة وعمر غائب، أما صلاة العيد فغيبة عمر عن صلاة العيد يعني بعيدة جدا. ولذلك قال هنا: وقد استشكل بعضهم سؤال عمر لأبي واقد الليثي عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيد مع ملازمة عمر له في الأعياد وغيرها، يعني وغيرها من الصلوات أو وغيرها من المشاهد. نعم. لا مع ملازمة عمر له يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأعياد.
قرر ما قال مع عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مع ملازمة عمر له في الأعياد وغيره.
إذن عندكم يعني إشكال، شيلة تمسح المكرر. قال: وقد استشكل بعضهم سؤال عمر لأبي واقد الليثي عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيد مع ملازمة عمر له في الأعياد وغيرها. قال النووي: قالوا يحتمل أن عمر شك في ذلك فاستثبته، وهذا احتمال قوي، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستمر على قراءة واحدة أو على قراءة سورة واحدة، وإنما كان يقرأ مرة بسبح اسم ربك الأعلى وتارة بقاف واقتربت الساعة، أو أراد إعلام الناس بذلك، يعني إن عمر سأل أواقد من أجل أن يعرف الناس، مع أنه يعرف ذلك، يعني على سبيل الاستعلام، على سبيل الإبانة، وعلى سبيل كشف هذا العلم للناس مع أنه عارف به، وهذا الاحتمال أيضا وارد أو نحو ذلك. قال العراقي: ويحتمل أن عمر كان غائبا في بعض الأعياد عن شهوده، وأن الذي شهده أبو واقد كان في عيد واحد أو أكثر. قال: ولا عجب أن يخفى على الصاحبي الملازم أو على الصاحب الملازم بعض ما وقع من مصحوبه كما في قصة الاستئذان 3. وقول عمر رضي الله عنه: خفي علي هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الهاني الصفق بالأسواق. هذا الذي قاله عمر إنما قاله في الاستئذان، لا في إيه؟ لا في صلاة العيد. ثم قال رحمه الله: باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها، يعني ومحل هذه التكبيرات. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد مر بنا كثيرا، وقد عرفنا إنه هو سلسلة حديث الصادقة، صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، والتي كتبها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قدرها أهل العلم بأنها نحو من 1000 حديث. كان عبد الله بن عمر كتبها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمنه، ولذلك كان يقول رضي الله عنه ويفخر بهذه الصحيفة، يقول: لا يرغبني في الحياة إلا شيئين: الصادقة، وهي كتاب كتبته بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بيني وبينه أحد. والثانية يعني ما يرغبه في الحياة قال الوهط أو الوهيط. قال صدق لعمر بن العاص بستان في الطائف كان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يعنى به وينظمه من أجل أن تزيد صدقته، لأنه وقف أوقفه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. أما الصحيفة الصادقة فقصتها يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كنت أكتب كل ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فنهتني قريش وقالت كيف تكتب كل ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى. وقد توهم من قال هذا المقال يعني أنه في حالة الغضب قد يقول قولا لا يقصده وأنت تكتبه وتسجله عليه ويكون هذا تشريع، وقد يقول قولا في حالة الرضا لا يقصده فتكتبه فيكون تشريعا وهو غير مقصود. قال فأمسكت يعني عن الكتابة ثم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلت يا رسول الله إني كنت أكتب عنك كل ما أسمع، فنهتني قريش وقالت كيف تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ما تسمع ورسول الله بشر يغضب ويرضى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إلى فمي وقال اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. وهذا يؤيده قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك كتب عبد الله بن عمرو بن العاص، وكانت هذه الكتابة محل فخر ومحل ثناء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أبو هريرة عالم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر من حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر من كان يسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما وجه سؤاله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت سؤال ما أظن أن أحدا يسأله غيرك. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما توقع أن يسأل إنسان عن هذا الأمر إلا أبا هريرة لما وجد من حرصه على المسألة. أبو هريرة رضي الله عنه الذي هذا حاله كان يقول ما أحد أكثر مني حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص. لماذا؟ قال لأنه كان يكتب ولم أكن أكتب. هذه الصحيفة الصادقة ذكر فيها عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الحديث، وهذه الصحيفة رواها عن عبد الله بن عمرو حفيده، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده ولد اسمه محمد. محمد أنجب ولدا سماه شعيب، لكن محمدا توفي في حياة عبد الله بن عمرو بن العاص، ولذلك عبد الله تبنى شعيبا وكفله ورباه ونشأه وأسمعه حديثا. فالراوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص هو شعيب، وشعيب بالتالي حمل حديثه ابنه عمرو، فكان عمرو إذا روى الحديث يقول عن أبي عن جدي، واشتهرت الرواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولهذا بعض أهل العلم تكلم في هذه الرواية وقال هذه الرواية منقطعة، هذه الرواية السلسلة فيها انقطاع، لأن عمرا يروي عن أبيه، وإذا قلنا عن جده الضمير يعود إلى عمرو، وجد عمرو إنما هو شعيب، إنما هو محمد، فيقف الإسناد عند محمد. وعلى ذلك تكون الرواية مرسلة، لأن محمدا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المحققين من أهل العلم قالوا لا، إن الضمير في قوله عن جده إنما يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو أبيه يعني شعيبا، والمراد هنا بجد شعيب لا بأبي شعيب، جد شعيب لا جد عمرو، وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وعلى ذلك يكون الإسناد متصلا ولا إرسال فيه. يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في العيد 12 تكبيرة. ها؟ كبر في عيد 12 تكبيرة أو 12 تكبيرة. وبين هذه 12 تكبيرة قال 7 في الأولى، وأهل العلم يقولون غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام أساسية في الصلاة، وإنما هذه زيادة، و5 في الآخرة يعني في الركعة الثانية. قال ولم يصلي قبلها ولا بعدها، يعني من النوافل، والكلام هنا منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فالخبر يدل على أن تكبيرات العيد، تكبيرات صلاة العيد 12 تكبيرة. وهل هذا في صلاة العيدين معا أو أن الأعياد تختلف في صلاة عيد الفطر عنها في صلاة عيد الأضحى؟ هذا أيضا محل تردد بين أهل العلم. قال ولم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد أنا أذهب إلى هذا، كأنه يرى أن هذا أرجح الآراء ولهذا عمل به. قال وفي رواية قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، فبين أن هذا العدد إنما يكون في تكبيرة صلاة عيد الفطر. قال والقراءة بعدهما كلتيهما، يعني وقراءة الفاتحة ثم السورة تكون بعد التكبيرات. وهذا الجزء من الخبر يرد على من قال إن التكبيرات تكون بعد القراءة، يعني يقرأ ثم بعد ذلك يكبر، فهذا الخبر يبطل هذا الاستدلال ويرد على من قال به كما سيمر بنا إن شاء الله. قال رواه أبو داود والدارقطني. ثم قال رحمه الله وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة. وهذا الحديث نص في أن التكبير في العيدين متساويا، 7 في الركعة الأولى و5 في الركعة الثانية، يستوي في ذلك عيد الفطر وعيد الأضحى. قال وفي الثانية خمسا قبل القراءة، وهو أيضا نص على أن التكبير يكون قبل الشروع في قراءة الفاتحة والسورة. قال رواه الترمذي وقال هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ورواه ابن ماجه ولم يذكر القراءة، يعني قال كبر في العيدين خمس سبعا وخمسا، لكن رواه في القراءة، يعني جاءت رواية أخرى في سنن ابن ماجه ذكرت القراءة، إنما هي من حديث سعد المؤذن والذي يسمى بسعد القرب. نعم.
التفريق بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم
فين؟
أحسن شيء.
من الذي قال إن هذا أفعل تفضيل؟ إيه مين هذا؟ قول من؟
وقال هو أحسن شيء في هذا عن النبي.
أي؟ يعني وردت روايات مختلفة عن النبي، هذا الحديث يعتبر أحسنها، إذن هنا أفعل التفضيل من الترمذي وليس من النبي عليه الصلاة والسلام. إيه؟ لأن الترمذي ينقل لنا أقوال، منهم من قال أربع تكبيرات، فبين أن أثبت وأحسن ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. وقد مر بنا أن قول الإمام فيما درسنا في علوم الحديث وفي المصطلح، إن قول الإمام هذا شيء أحسن، هذا أحسن شيء أو هذا أصح شيء، لا يدل ولا يؤدي إلى الحكم بصحة الرواية، يعني ليس دليلا على صحة الخبر، وإنما هو إخبار بأفضلية هذا المروي، إخبار بأفضلية هذا المروي، ويحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون ليس بصحيح. واضح؟ إذن فهذه الأحاديث دلت على أنه يشرع التكبير أثناء الصلاة في العيد، والتكبير يكون سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الثانية، وأن التكبير يكون قبل الشروع في القراءة لا بعدها. هذه مسائل دل عليها الخبر. يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله، نعم، ما سمعت؟ يقول رفع اليدين هل يكون مع التكبيرات؟ وإلا الأحاديث هنا لم تشير إلى مسألة رفع اليدين، لكن رفع اليدين جاء في أخبار أخر غير هذه، وهو الذي عليه كثير من أهل العلم ممن يرى رفع اليدين عند التكبير، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فهذه تكبيرات أيضا يشرع فيها رفع اليدين. واضح؟ قال حديث عمرو بن شعيب، قال العراقي إسناده صالح، ومعنى إسناده صالح هل هو صالح للاحتجاج أو صالح للاعتبار؟ لأن الخلاف الذي ذكر في مسألة رفعه وإرساله خلاف قائم، فإذا اعتبر أنه مسند، لأن كثير من أهل العلم صحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، وحيث إنه صحيفة فإذا صحح فيها يعني رواية واحدة حكمنا على سائر الروايات بالصحة، لأنها نقلت بسند واحد. ونقل الترمذي في العلل المفردة، هكذا عندكم؟ إيش يقصد بالعلل المفردة؟ ما مر بنا؟ الإمام الترمذي رحمه الله لما ألف كتابه الجامع ذكر في آخر كتابه الجامع بابا سماه باب العلل، أو كتاب سماه كتاب العلل، وهذا الكتاب ضمن أحاديث الجامع وكتب الجامع، وهو بمثابة بيان منهج الإمام الترمذي رحمه الله في تأليفه. وكان المناسب أن يجعله الإمام الترمذي في صدر الكتاب، لكنه أخره، ولعله رحمه الله إنما أخره تقديما للحديث المرفوع على الكلام الذي هو رأيه رحمه الله، أو هو نوع وضرب من ضروب التأليف وأسلوب من الأساليب صار عليه. ولذلك عرف هذا الباب أو هذا الجزء من الجامع عرف بكتاب العلل، وهو مطبوع مع جامع الترمذي. كل الطبعات التي طبع فيها كتاب الترمذي تضمنت كتاب العلل، وهذا يسميه أهل العلم أو يطلقون عليه العلل الصغير لصغر حجمه. وهناك كتاب آخر ألفه رحمه الله سماه بالعلل أيضا، وحتى يميز الناس بينه وبين كتاب العلل الموجود في الجامع وصفوا هذا الكتاب بأنه مفرد، مثل وصفهم لكتاب الإمام البخاري الأدب، فقالوا الأدب المفرد، ها؟ يعني الكتاب الأدب الذي أفرده الإمام البخاري بالتأليف خارجا عن الصحيح، لأن البخاري ألف كتاب الصحيح وضمنه كتابا اسمه الأدب، وألف كتاب آخر اسمه الأدب، فتمييزا بين الكتابين سموا الثاني بالأدب المفرد. وهكذا سمي كتاب الإمام الترمذي الثاني يعني المستقل، سموه بالعلل المفردة، ومشهور عند أهل العلم باسم كتاب العلل، العلل الكبير، وهو أيضا مطبوع عني العلماء به، وممن اعتنى به الحافظ ابن رجب الحنبلي فشرح كتاب العلل، وشرح كتابه مطبوع اسمه شرح علل الترمذي. وهذا الكتاب كتاب الإمام الترمذي العلل كتاب اعتمد فيه الإمام الترمذي رحمه الله على الإمام البخاري، لأن جل الكتاب بعد أن يسوق أحاديث فيها شيء من العلل يقول وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال كذا، يبين إما أن يكون الحديث صحيحا أو الحديث ضعيف أو الحديث من رواية فلان، ويذكر العلل المتعلقة بتلك الأحاديث، فمن هنا سمي كتابه بالعلل. يقول هنا ونقل الترمذي في العلل المفردة عن البخاري أنه قال إنه حديث صحيح، يعني إن البخاري صحح حديث عمرو بن شعيب. وإذا كان البخاري قد صحح حديثا لعمرو بن شعيب فهذا حكم يطرد في كل أحاديث الصحيح. إمام عندما يصحح يصحح الحديث عينه، لا احنا هذه لانها بسند واحد، واهل العلم يقولوا هذه جعلوها قاعده، قال الكتاب الذي يروى بسند واحد اذا صحح، الا اذا كان هناك عله اخرى، كما مر بنا في الدرس الماضي حيث احاديث حكم بعض اهل العلم بصحه سندها لكنها اعلت من جهه اخرى، فاذا كان هناك عله اخرى كالشذوذ أو علة من العلل غير السند فعندئذ يقال الحكم لا يضطرد. أما إذا كان الكتاب يروى بسند واحد، وحكم الإمام البخاري على إيه؟ على حديث منه بأنه صحيح، فهذا يطرد الحكم فيه، كما كان هذا في حديث الأعرج عن همام بن منبه عمين عن أبي هريرة، لأن صحيفة همام حكمنا عليها بالصحة كلها، مع أن صحيفة همام البخاري روى بعضها ومسلم روى بعضها، وما لم يروياه لا يقال إنه ليس بصحيح، لأنه مروي بسند واحد، إلا أنهم ما احتاجوا إليه واقتصروا على بعض، ولذلك البخاري كان لما يروي حديث همام يقول همام فيه هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها، وهكذا كان يصنع، أو إن مسلما أو غير مسلم من العلماء بعضهم كان يسرد كل الروايات في صحيفة همام إلى أن يصل إلى الإيه؟ إلى الحديث الذي يحتاج إلى الاستشهاد به. فإذا كان هذا في حديث عمرو بن شعيب فيكون الحكم فيه على سبيل الاضطراد. قال: وحديث عمرو بن عوف أخرجه أيضا الدارقطني وابن عدي والبيهقي، أخرجه الدارقطني وابن عدي والبيهقي. قال: وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وهذا أيضا الكتاب يعد صحيفة لأنها مروية من السلسلة المسمى والمعروفة عند أهل العلم برواية الأبناء عن الآباء، لا ليس السلسلة الذهبية، السلسلة الذهبية معروفة، رواية الأبناء عن الآباء، ها؟ السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر. قال: وفي إسناده كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب، ولذلك هذه الصحيفة أدرجوها ضمن الصحف الموضوعة، ها؟ إنه ركن من أركان الكذب، وهذا جرح مفسر. وقال ابن حبان: له نسخة موضوعة عن أبيه عن جده، ولعل سبب الحكم عليها بالوضع إن أحد الرواة فيها رواها دون أن يسمعها ودون أن يكون له حق الرواية، وجدها فرواها مسندة، حدثني، فعندئذ يحكم العلماء على الرواية أو على الصحيفة بأنها موضوعة بصرف النظر عما فيها من الروايات، لأنه قد تصح من طرق أخرى، لكن هم لا يلتفتون إليها ما دام الحكم على الرواية بأنها موضوعة. واضح؟ قال: وقد تقدم الكلام عليه، يعني على حديث عمرو بن عوف المزني. قال الحافظ في التلخيص، يعني في كتابه تلخيص الحبير أو التلخيص الحبير: وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي. الإمام الترمذي حسن هذا الحديث فأنكروا عليه لأنهم رموا النسخة بالوضع. وأجاب النووي في الخلاصة عن الترمذي في تحسينه فقال: لعله اعتضد بشواهد وغيرها. لكن كما هو معلوم إن الحديث إذا حكم عليه بالوضع لا ينجبر، ولذلك لا يعضد ولا يلتفت إليه ولا يصلح للانجبار، وهذا أيضا من الإشكالات التي يعني وقعت في كتاب الإمام الترمذي. لكن بعض أهل العلم وجه توجيها جيدا فقال يجب أن نتحقق من لفظ الترمذي الذي استخدمه، هل فعلا الترمذي حسنه؟ لأن الترمذي أحيانا يورد الحديث وإن كان محكوما عليه بالوضع، لأن الإمام الترمذي قصده من ذكر الأحاديث في جامعه أن يورد الأحاديث التي احتج بها بعض أهل العلم، سواء كان هذا الاحتجاج مقبول أو كان غير مقبول. ولذلك كثير من الأحاديث أوردها في كتابه وقال هذا حديث غريب، وهو يريد بقوله غريب يعني منكر لا يصلح للاحتجاج، لكن لما احتج به بعض أهل العلم ولما اتخذه بعض الناس دليلا، لذلك الإمام الترمذي يسوقه في كتاب. فمن هنا نبهوا قالوا علينا أن نتأكد من المصطلح الذي استخدمه الترمذي، هل قال هو حديث حسن أو قال هو حديث غريب؟ قالوا لأن نسخ الترمذي يعني مختلفة جدا، وهذا الاختلاف هو الذي جعل الاضطراب في بعض أحاديث الترمذي، والاختلاف البين في الاحتجاج ببعض أحاديث الترمذي. لذلك على طالب العلم أن يتثبت من ما يستخدمه الإمام الترمذي. نعم. إذا كان قوله هو أحسن شيء في هذا الباب يستلزم تحسينه، لأنه روى أو رويت أحاديث أحسن منه، فكونه يحكم عليها أو رويت أحاديث على الأقل يقال فيها إنها حسنة، فكونه روى هذا الحديث وقال هو أحسن منها هذا مستلزم، واضح؟ إلا إذا كانت كل الروايات التي ساقها روايات ضعيفة، وهذا يحدث أنهم يريدون أحاديث كلها ضعيفة ثم يقولون وهذا الحديث أحسنها، فكونها أحسنها يعني لا يعني أنها أنه إيه أنه حسن أو صحيح. قال لعله اعتضد بشواهد وغيرها انتهى. قال العراقي والترمذي إنما تبع في ذلك البخاري، فقد قال في كتاب العلل المفردة سألت محمدا أو محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شيء أصح منه. وقد مر بنا إن هذا لا يعتبر تصحيح، وبه أقول وهذا محل الشاهد، إذا كان الإمام البخاري بهذا الحديث يقول يعني يذهب إليه يعمل به، فإنه مما هو معلوم من منهج البخاري ومذهب البخاري أنه لا يحتج إلا بما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام البخاري معروف أنه من الذين لا يعملون بالحديث الضعيف. نعم. هو قال هذا أحسن شيء في هذا الباب، لكن هنا عبارة البخاري أصح شيء في هذا الباب أو أصح لا لا ليس في هذا الباب شيء أصح منه، قلنا هذه العبارة وقولهم هذا أصح شيء في الباب لا يثبت بها الحكم بصحة الحديث، واضح؟ لكن يدل على أن هذا أمثل حديث في الباب، وكونه أمثل يعني أفعل التفضيل هنا لا تعطي الصحة الاصطلاحية، وإنما تعطي أن هناك روايات متعددة خيرها وأمثلها هو هذا الحديث. قال وحديث سعد المؤذن وهو سعد القرض، قال أخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار ابن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة أحسن. وهذا هو الذي أشار إليه كما سبق من حديث سعد المؤذن. قال العراقي: وفي إسناده ضعف. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن تكلم على أحاديث الباب وبين درجاتها من حيث الصحة والضعف، انتقل إلى بيان الشواهد والمتابعات. قال: وفي الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وحذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن سعيد بن العاص سألهما، يعني سأل كل من أبي موسى وحذيفة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في الأضحى والفطر، يعني في عيد الأضحى والفطر، المراد بالتكبيرات تكبيرات الصلاة. فقال أبو موسى: يكبر أربعا تكبيرته أو تكبيره على الجنازة، يكبر أربعا تكبيره على الجنازة. فقال أبو موسى رضي الله عنه: كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة. فقال حذيفة: صدق. قال البيهقي: خولف راويه في موضعين، في رفعه وفي جواب أبي موسى. في رفعه يعني في نسبة ذلك الأمر إلى مين؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي جواب أبي موسى، والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك، يعني أنهم سألوا ابن مسعود كيف تكبيرة الإحراء العيدين، فقال أربعا في الأولى وأربعة في الثانية، فيكون هذا موقوفا على مين؟ على ابن مسعود. لكن قد يقال إن هذا الموقوف يعطى حكم الرفع، لأن هذا من الأعمال التعبدية ومن الأعمال التي ليس للرأي فيها فيها مجال. قال: ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التعليل الذي علل به مين؟ الإمام البيهقي في رده حديث حذيفة وأبي موسى، وأن الحديث فيه اضطراب حيث نقل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وأنه أيضا مضطرب للتردد بين الرفع والوقف. قال: وعن عبد الرحمن بن عوف، أي وفي الباب، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عند البزار في مسنده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخرج له العنزة في العيدين حتى يصلي إليها. والعنزة المراد بها عصا صغيرة مدببة. وهذا الحديث من الرواية الأحاديث التي وقع فيها التصحيف، حيث قرأه بعضهم كان يصلي إلى عنزة، وبعضهم حمل الحديث على يعني قرأه بصواب لكن ما فهم معناه، وظن أن المعنى النسبة إلى قبيلة عنزة، ولذلك كان يقول كان النبي يصلي إلينا، يريد يعني يصلي إلى قبيلة عنزة. والمراوى الصحيح هنا أنه يصلي إلى عنزة يتخذها سترة، وهذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يقول: كنت أنا وغلام نحوي نحمل إداوة من ماء وعنزة. فإذا أما الإداوة فإن النبي كان يتوضأ بها ويتطهر بها، وأما العنزة فكان يستتر بها يعني يجعلها سترته في الصلاة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخرج له العنزة في العيدين حتى يصلي إليها، فكان يكبر 13 تكبيرة. طبعا هنا تكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، والباقي 12 تكبيرة كما مر بنا سبعا وخمسا. وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك رضي الله تعالى عنهما. ونحن قلنا إن حديث أنس ونسبة القول إلى أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيان أن هذه سنة مضطردة وأنها سنة معروفة معمول بها. قال: وفي إسناده الحسن البجلي وهو لين الحديث، يعني حديثه فيه ضعف. قال: وقد صحح الدارقطني إرسال هذا الحديث، يعتبره حديثا مرسلا يعني منقطعا. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في الكبير، أي وفي الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في العيدين 12 تكبيرا، في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا. قال: وفي إسناده سليمان بن أرقم وهو ضعيف. قال: وعن جابر، يعني وفي الباب، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند البيهقي قال: مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعا وخمسا. وقول جابر مضت السنة يعتبر حديثا إيه؟ مرفوعا حكما. لكن ماذا يقول؟ قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البزار والدارقطني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، أو في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس تكبيرات. قال: وفي إسناده فرج بن فضالة وثقه أحمد. وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث، فالحديث فيه ضعف. ثم قال: وعن عائشة، أي وفي الباب، عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات. قال: وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. فهذه الروايات كلها كما نرى متكلم فيها إلا ما كان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حيث لم، ولا حديث ابن عمر فيه كلام، حديث جابر. أحسن. ثم قال رحمه الله بعد أن ساق هذه الشواهد، قال: وذكر الترمذي في كتاب العلل أن البخاري ضعف هذا الحديث إلا هو حديث مين؟ حديث عائشة. وزاد ابن وهب في هذا الحديث سوى تكبيرتي الركوع، وزاد إسحاق سوى تكبيرة الافتتاح. قال: ورواه الدارقطني أيضا، يعني في سننه. قال: وقد اختلف العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيدين في الركعتين وفي موضع التكبير على عشرة أقوال. أحدها أنه يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة. قال العراقي: هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة. وقد مر بنا أن الإمام أحمد قال إيه، وأنا أذهب إليه. قال: وهو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء من الصحابة كلهم يقول بهذا القول. قال: وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة. والفقهاء السبعة من هم؟ مر بنا ذكرهم ولا لا؟ عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، وخارجة. سعيد ابن المسيب وعروة بن الزبير فخذهم أبو بكر فخذهم إين قلنا سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عدي بن الخيار ومن والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومن وخارجة بن زيد ومن وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن عوف هؤلاء هم السبعة لهم الفقهاء وهؤلاء كانوا في أيام عمر بن عبد العزيز إذا اجتمعوا على رأي وأفتوا به عمل الناس به ولذلك عرفوا بالفقهاء السبعة ونجد كلهم أبناء الصحابة رضوان الله عليهم. قال من أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول وهؤلاء كلهم من التابعين. ثم قال وبه يقول يعني من الأئمة مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.